المسافرين لسلامتكم وراحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. في هذه الحلقة نلتقي بمدير عام شركة تعرفون أصحابها بأمرهم كثير من الناس، يعني الآن اللي يبغى يبني بيت ولا يشتري أرض ولا كذا يتبادل لذهنه شركة آل سعيدان. فنحن اليوم مع مدير هذه الشركة لنعيش معه وجه آخر من أوجه حياة هذا الرجل المشغول في هذه المؤسسة الكبيرة. باسمكم نرحب بضيفنا دكتور بدر ابن إبراهيم السعيدان. أهلا وسهلا ابن سعيدان، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا فيك ورحب فيكم في مكاننا، وأشكر لكم هذا اللقاء ورحب بالأخوة المشاهدين.
حياك الله وشكرا على الاستجابة للدعوة، شكرا على استضافتنا أيضا.
أهلا وسهلا
دكتور بدر. نحن اليوم بعيد عن العقارات وبعيد عن الواجهتين وبعيد عن الشارع العام، نبغى نعيش مع الدكتور بدر في أسفاره وتنقلاته. طبيعة البرنامج هكذا، وكنا قبل شوي ندردش أنا وأنت قبل التصوير وذكرت لي أول جواز سفر طلعته، متى كان؟ عام كم هذا؟
والله أول جواز سفر كان قبل أذكر التاريخ يمكن أذكر السبب أفضل. كانت رحلة علاجية الحقيقة، وكنت صغير السن، وكانت في عام نهاية عام 73 ميلادية. أذكر التاريخ بالضبط لأنها بعد حرب أكتوبر 73. وكانت الرحلة إلى مصر.
إلى مصر أيضا؟
نعم.
بعد الحرب مباشرة؟
بعد الحرب بشهرين تقريبا، اذكر في اول او في ديسمبر.
كانت رحله علاجيه لك انت ولا لاحد من اللي
لي انا؟
لك انت. سلامات. ان شاء الله.
الله
ما نبغى عاد نذكرك بجو الاحزان، لكن نبغى ناخذ جو السفر. اذا اول ما قطعت هذا الجواز عام 73 ميلادي 93 هجري، نحسب لك ترى احنا ما تمر عندنا بسرعه. نتكلم عن كم؟ 40 سنه ما شاء الله. قبل 40 سنه
تقريبا.
مد الله في عمرك على الطاعة.
وياك إن شاء الله.
إلى مصر.
نعم.
مين كان صحبة من؟ مع الوالد ولا
مع الوالد طبعا.
واحدكم ولا كان معكم أحد ثاني غيرك أنت وياه؟
الوالد كان معاه أصحابه. نعم. وكان فيه اثنين من أعمامي كانوا في رحلة شهر عسل كانت بالنسبة لهم.
أيوة.
كانوا متزوجين.
أيوة.
فطبعا يعني
شوف الأجواء المتناقضة، هذول في عسل وانت في علاج، كل واحد في حاله.
اي نعم.
جميل. الرحلة دكتور قبل 40 سنة إلى مصر.
نعم.
اللي اليوم الناس يروحوا لها كل يوم مرتين، كانت أكيد الأيام ذيك الرحلة لمصر يعني لها معنى أكثر. ومن ذكريات كنت يعني شاب صغير أنت أيامها، أعطينا شيء من ذكريات الرحلة هذه. يعني إذا
طبعا هذه من الرحلات اللي لا يمكن
ننساها.
نعم، لا يمكن ننساها. اولا تاريخها كان مميز بعد حرب اكتوبر، وكانت اول حرب فيها انتصار للعرب، فشاهدت نشوة العرب وشاهدت اثار الحرب في مصر عموما وفي القاهرة بالذات. حتى كانت يعني زجاج المباني ما زالت مدهونة باللون الازرق، وطبعا وشاهدت بقايا من أو بداية تأسيس متحف 6 أكتوبر اللي أيوة. الآن حاليا معروف، فكان بداياته وكان فيه آثار العتاد
الحرب
وبقايا الدبابات الإسرائيلية وبقايا طائرات. فكان بالنسبة لي يعني شيء ثقافي من المستوى الرفيع. جميل. هذا فيما يخص الحرب. أما فيما يخص مصر بذاتها، طبعا في ذلك الوقت كانت ما فيها من التقدم ما يكفي أن تكون سابقة لبلادنا.
كل البلاد العربية معظمها.
نعم. ففي ذاك الوقت يعني كانت المملكة في بداياتها
أكيد.
فشاهدت في مصر طبعا أول مرة في حياتي أشوف نهر. أيوة. أول مرة في حياتي أشوف دبابات وطائرات عسكرية. أول مرة في حياتي أشوف حافلات ركاب، ما كان عندنا ذاك الوقت حافلات، لا وكانت بالكهرباء تمشي
ترام هذا
بالطاقة الكهربائية، حافلات وقطارات خفيفة اللي يسمونها بلهجتهم ترمواي، طبعا ترامواي بالإنجليزي. وأول مرة شاهدتها في ذاك الوقت، وأشياء كثيرة كانت أول مرة شاهدها. أول مرة شاهد شوارع تغسل، أول مرة أشاهد بنايات عالية، أول مرة أشاهد أشجار مرتفعة.
صحيح، كل شيء تقريبا جديد.
نعم، كان بالنسبة لي كل شيء جديد. صحيح. وبلد متقدمة جدا بالنسبة لنا في ذاك الوقت.
صحيح. نعم. عشان نتكلم عن الرحلة، هم الرحلة إذا تذكر الطيارة اللي ركبت فيها كبيرة وصغيرة.
طبعا في ذاك الوقت كانت الطائرات المعروفة اللي هي بوينغ 707، وكانت الرحلة استغرقتنا كثيرا من الرياض إلى القاهرة. نعم. اضطرينا أن نسافر إلى جدة ونبقى في مطار جدة بالساعات. عجيب. ثم طرنا من جدة إلى القاهرة فوصلنا مرهقين.
ما فيها رحلة مباشرة من الرياض؟
لا طبعا، الرياض ما كان مطار دولي في ذاك الوقت. أيوة. فمطار الوحيد الدولي هو مطار جدة.
فلازم نسافر على هناك بعدين نسافروا على القاهرة.
اي نعم، فكانت الرحلة طويلة. وحتى أتذكر وكانوا يحكون عن بمناسبة الطيران، كانوا يتكلمون عن طائرة حديثة جدا كان يقال لها الجامبو.
تسمعون؟
فنسمع فيها وطائرة دورين وطائرة ضخمة جدا. فكان ذاك الوقت يعني يمكن ما وصلت حتى لمنطقتنا كلها.
جميل. وصلتوا مصر ما دام لأن نتكلم في السفر إحنا عموما. ونزلت هناك. وين سكنت؟ وين تتذكر سكنت؟
والله أتذكر كان سكننا في عمارة على نهر النيل. الله. وكان أذكر قريب مننا يمكن بيننا وبينه يمكن بنايتين سكن الراحلة أم كلثوم.
كانت قريبة منكم؟
كان جنبنا. فطبعا في ذاك الوقت كان وفاتها قريبة يعني. إيه. فكان إيه. بالنسبة لي أنك تشوف السكن وكذا. وفي نفس وقت اللي كنت فيه هناك كانت وفاة فريد الأطرش
كمان.
فأتذكر
ما تذكرت في أحد من المفتيين ولا من
لا طبعا كنت طفل ذاك الوقت فما كانت معلوماتي ضحلة جدا ومحدودة بما نشاهده بالتلفاز.
كل الناس يعرفونهم دولة يعني ما تلام ترى على ما أمزح معك يعني. سكنت على النيل من الرياض وما شاء الله على ما كانت عليه من إلى سكن على النيل، أكيد نقلة قوية هذه.
نعم، أنا كنت طفل صغير جدا يعني حتى ما كنت مصدق إن هالموية بهالحجم إنها حلوة. فأتذكر نزلت وتذوقت الموية يعني عشان أتأكد إنها حلوة.
نعم، مو بحر يعني.
ما هو بحر.
سكنت في شقة ولا في فندق؟
في شقة طبعا.
في شقة سكنت. جميل جميل. طبعا رحلة علاجية كما ذكرت، وأنا ما أبغى أخذ كل الوقت في رحلة مصر ولا أنا واثق أن نقدر نطلع منها أشياء كثيرة، يمكن نرجع لها بس علشان نعمل توازن. هذه أول رحلة لخارج المملكة
صحيح؟
هل هي أول رحلة من الرياض للخروج من الرياض؟ رحت قبلها من الرياض؟
لا طبعا،
داخل المملكة.
أنا مولود في الطائف.
مولود في الطائف أصلاً.
بحكم أن خوالي كانوا ساكنين في الطائف.
أيوة.
ووالدي كان يعمل في القطاع الحكومي.
نعم.
فكان سنوياً ينتقل مع الحكومة إلى الطائف.
جميل. نعم.
وكنا يعني ذاك الوقت كنا في رمضان، كل سنة في رمضان كان جدي الله يرحمه ومن بعده والدي. نعم. كل سنة نروح رمضان لمكة.
نعم.
فننزل من الطائف إلى مكة. فذاك الوقت يعني مكة لها قصة أخرى معي، والحرم وكيف كان والزحمات ويعني كنا نروح في رمضان فنفطر يعني تقريبا يعني عند المطاف يعني من قل الناس.
الكلام ده من صغركم تروحون؟
نعم،
يعني من يوم ما بدأ الواحد يوعي مثلا، ونتكلم عن أكثر من 40 سنة معناته، وإنت تروح مكة.
نعم، من 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 بداية طفولتي يعني. نعم. من ما وقت ما وعيت.
نعم.
السنوات الوحيدة اللي غبت فيها لسنوات دراستي في الخارج فقط لا غير.
جميل.
واحدة من السنوات أذكر جيت من بريطانيا وأنا معتمر، جيت. نعم. مع الحجاج.
يا سلام.
كانت إجازة، كان عندنا إجازة دراسية توافق العشر الأواخر من رمضان.
يا سلام. وكان أهلي في مكة.
أي نعم جيت. نعم.
جميل. إذن رحلات داخل المملكة أكيد كثيرة. أول رحلة للخارج كانت للقاهرة كما ذكرت لمصر.
نعم.
خلنا ننتقل معك من مصر لبلد آخر، في خلنا نقول رحلة رقم 2، وين كانت بعد هذه الرحلة إذا تتذكر؟
والله في نفس رحلة مصر اتجهنا إلى بيروت.
من مصر على بيروت.
من مصر على بيروت.
أيوة.
يعني كانت الرحلة طبعا يسلك في بداية الحديث كان اثنين من أمامي متزوجين وشهر عسل، فأنهيت العلاج وطلبت من والدي أني أرافقهم يعني إلى بلد أخرى اللي هي لبنان.
تمام. ورحتوا إذن أيضا على بيروت.
نعم. ولبنان كانت في بدايتها يعني لو تتذكرون يعني رحت لها في نهاية ديسمبر على بداية عام 74.
نعم.
كانت بداية يعني علامات الحرب الأهلية في لبنان.
أي صح.
فطبعا شاهدت لبنان قبل الحرب يعني.
نعم.
هذا.
أيوة.
فكانت بلد جميلة جدا وغابات غير موجودة الآن.
غير موجودة الآن في حتى في لبنان نفسها.
نعم، لأن طبعا الحرب دمرت البيئة في لبنان، فأنا شاهدتها
يعني أجمل وأنا طفل.
أجمل أجمل بكثير من الآن طبعا.
قعدتوا في بيروت ولا رحتوا محلات ثانية غير بيروت؟
كان شتاء طبعا وجلسنا في بيروت وطلعنا للجبل وللثلج وكذا، فكانت رحلة استجمام بالنسبة لي.
جميل جميل. كانت أحبهما إليك القاهرة ولا بيروت؟
والله الحقيقة بيروت.
بيروت كانت. نعم. أحسن في نظرك.
نعم.
كانت أنت ارتحت لها أكثر ولا هي فعلا كانت أجمل وأكثر تقدم مثلا من القاهرة ولا شيء؟
طبعا أجمل طبيعة، التقدم يعني تقريبا متقاربة كانت. يعني أنا ما أشوف أنها يعني متقدمة كثير.
جميل.
لكن إحنا اللي كنا متخلفين في ذاك الوقت، لكن
صحيح.
الحمد لله الآن اختلف الوضع وصار تطور سريع، وصلنا إلى مراحل متقدمة طبعا.
أكيد.
الحمد لله.
هذه الرحلة في ذلك الوقت وأنت لساعك يعني في ريعان الشباب
في الابتدائية كانت.
في الابتدائية. أنا والله ما أبغى ترى علمتني أنت قبل شوي بالتواريخ، بس أنا أبغى أحفظ الأسرار مع أنك الحقيقة لو جنبي الله يعين وين. ولهذا أنا زي على طريقة المصريين سيب ونسيب يعني. جميل. إذن هذه الرحلة رقم 2 كانت مشبوكة في رحلة.
نعم.
القاهرة. إذا تتذكر بعدها.
بعدها طبعا كان الوالد حريص على تعليمنا اللغة الإنجليزية. فمع بداية يمكن بعدها بعامين تقريبا أو ثلاثة.
سنتين.
إيه نعم. وأنا في الابتدائية يعني.
نعم.
سافرت إلى بريطانيا لتعلم اللغة الإنجليزية.
فكنت
ما زلت في الابتدائي. نعم.
جميل. رحت برفقة أحد ولا لحالك ولا؟
كان برفقة الوالد، وكان عمي اللي أصغر من الوالد كان يدرس أصلا في بريطانيا
وموجود هناك.
إيه نعم. فذهبت مع الوالد وطبعا كانت كذلك رحلة علاج، ولكن استغلها الوالد أني أبقى هناك مع العم
ودراسة اللغة الإنجليزية.
دراسة اللغة الإنجليزية ودخلت سكنت مع العائلات الإنجليزية.
أصبر استنى أول شيء. أنا على فكرة إحنا يعني إحنا في شركة آل سعيدان، شركة العقار المعروفة على مستوى المملكة بل ربما أكثر. هل كان هذا النشاط أيامها موجود، نشاط العائلة في مجال العقار، ولا كان والد بس موظف
لا كان نشاط موجود. وكنت أنا حتى أنا في صدري كنت أعمل في العقار مع الوالد. وكان يشتغل في قطاع الحكومي، وكان يشتغل في مكتب عقاري في ذاك الوقت. ما كان ممنوع.
أيوة. أيوة.
إنك تعمل في قطاع
ويكون عندك
منفصل.
إيه
نعم. فهم طبعا أول ما منعوه استقال من الحكومة طبعا.
يعني اختار المكتب يعني.
نعم. المجال العقاري متوارث يعني من جدي الله يرحمه.
يعني
عملنا في العقار يعني أكثر من 75 سنة.
هذه معلومة أنا ما أعرفها.
لا متوارث العملية.
مو جديد الموضوع.
لا. نعم.
وأنت تحب العقار من صغرك ما شاء الله.
طبعا عشت مع الشغلة هذه يعني منطقة العلية هذه، كنت أمشي مع الوالد ونصلح البتر ونرقم الأراضي
يعني. ما شاء الله.
هذه قصة أخرى
حالها.
نعم.
طيب خلينا نروح معك بريطانيا وانت لساعك في الابتدائي وتدرس انجليزي وسكنت مع عائلة.
نعم.
عطنا لابد فيها طرائف، لابد فيها ايضا سفرك لبريطانيا كان اول سفر.
نعم.
مش كذا؟
نعم اول سفر للغرب. نعم. للخارج
كمان جزء من الانبهار اكيد موجود.
اي طبعا بريطانيا طبعا في انبهار اكثر من الرحله الاولى. وقصه اني سكنت مع عائله انجليزيه طبعا ثقافه مختلفه تماما اول مره يعني. طبعا تعرف طبعنا احنا كعرب ومسلمين فينا الكرم وفينا الترحيب بالضيف. انا توقعت اني وانا ساكن مع العائله الانجليزيه هذه اتوقع اشاهد نفس الشيء. فكانوا دائما يقولون لي تبغى تتغدى؟ طبعا احد يشاورك يعني عندنا مثلا يقول مشاور ما اعطى. فاقول لهم لا شكرا
خلاص
راح. تبغى تفطر؟
شكرا
شكرا. فهم طبعا يمكن ثالث يوم راحوا اتصلوا في عمي قالوا له ولدكم هذا مريض ولا في شيء؟ قال ليش؟ قالوا الرجال ما ياكل. فانا كنت منتظر منهم انهم يعزموني يعني.
الرجال يطلق عليك انك تاكل.
اي نعم. فجاء وشرح لي يعني ان الثقافه مختلفه وكذا. وطبعا راح اشترى لي اشياء يعني بسكوت ومويه وكذا. قال اذا كلها ترى اكلهم ما هو براهي مثلنا.
جميل. وطبعا انت يعني شاب فعلا صغير يعني ما زلت شاب وسكنت مع عائله ولوحدك اكيد. يعني ما صابك شيء من الوحشه؟ شيء من كونك بعيد عن اهلك في مجتمع غريب الى اخره؟ هذا
اي طبعا صابني ما صابني من الاشياء هذه ولكن ما احب اتطرق لها. يعني تعرف يعني عيشه الغربه وانت طفل طبعا تختلف. والمشكلة أني ما كنت أعرف وش الموضوع يعني.
أيوه.
كانت يجيني حالات نفسية ولا أدري ليش. يعني أنك ما تاكل ما تبغى، ما حد يهتم فيك، ما حد يطالعك، ما حد يسأل عنك، وتطلع من بيتك من حضن الوالدة والوالد. فطبعا شيء مختلف تماما يعني. فما كنت يعني ما كنت أعي بالأشياء هذه. وعرفت لكن الميزة أني عرفت قيمتها يعني بعد ما رجعت عرفت القيمة مبكرا يعني. فهو حلو جدا يعني أن يكون جزء من تربية الأطفال أنه يعيش غربة ولو فترة بسيطة يعني ولو فترة شهر شهرين.
نعم بعيد عن جو الحضانة هذا والدلال.
تعرف قيمة أهلك وتعرف قيمة والدتك ووالدك وتعرف الأشياء هذه وكيف الأهل وتعرف يعني ثقافتنا مختلفة. تعيش ثقافة كاملة في بلد أخرى. صحيح. ثقافة مختلفة تماما. فتعرف قيمة ما أنت عليه في البلد رغم أن كان حالاتنا يعني في ذاك الوقت يعني كبلد عموما كانت البلد يعني بسيطة. صحيح. والحال الميسورة ولكن مهما كان مهما شاهدت من الرقي ومن التقدم في البلدان الأخرى تشتاق يعني
لبلدك. أكيد.
لبلدك وأهلك وناسك
وبيئتك
وثقافتك وبيئتك يعني هذه أشياء مرة مهمة يعني.
كم قعدت عفوا هناك في الدراسة هذه كم جلست؟
طبعا كانت صيفيات.
صيفية.
وكنت يعني كل صيفية نروح صيفية كاملة. صيفية كاملة 3-4 شهور تقريبا. نعم. كنت أقضيها هناك يعني. استمرت هذه كانت أول رحلة ولكن استمرت بعدها
بعد
سنوات إلى أن وصلت مستوى الجامعة.
الرحلة الأولى هذه كان عندك شيء بوادر إنجليزي شيء تتفهم مع الناس فيه ولا لساعك ما عندك شيء إنجليزي بالمرة؟
كانت تقريبا صفر يعني. يعني طيب كنت تعرف يس نو 1 2 3 يعني.
جالس مع العائلة الآن وعايش معهم يعني تحتاج تأكل تشرب ملابس مش كذا.
فكانت يعني لغة الإشارة غالبة طبعا.
كانوا
أتذكر يعني أتذكر كلمات تعلمتها ذاك الوقت يعني كانت ضرورية.
نعم.
يعني منها الأكل الغداء الفطور حليب بيض الأشياء ذي كانت مهمة. حتى حار بارد يعني كانوا يقولوا لي حليب طيب حار بارد احنا عرفنا حليب طيب حار ولا بارد دي ما عرفتها. كانت الإشارة هنا يعني حار ولا بارد كانت بالإشارات.
هم طبعا يجهزون المائدة ولا أنت تروح المطبخ وتسوي لنفسك شغلات؟
لا طبعا ما كنت طفل ما
هم يجهزون.
هم يجهزون كل شيء.
طيب لأنك عشت مع العائلة هذه مثلا أول شهرين برا خارج يعني كيف انطباعك العام عن الحياة معهم؟ كانوا طيبين بشكل عام؟ حفظت لهم هذا مثلا الود ولا ما ولا خلاص ما عاد؟
والله طبعا يمكن اول عائله سكنت معهم يعني فيه طبعا ذكريات وفيه يعني المنحنى التعلم ارتفع من بعدها يعني صرت من عائله لاخرى وكل مره اسافر نسكن مع عائله واحيانا اضطر نغير المدينه اخرى واحيانا تكون لاسباب معينه تكون عائله بعيده عن المدرسه فاطلب تغييرهم لاقرب او تكون عائله مثلا عندهم طبعا عندهم هناك الكلب في البيت يعني شيء طبيعي.
الشغلة هذه والله.
إيه نعم أو حتى القطط يعني. فأنا ما كنت أحب الأمور هذه.
نعم.
أو يمكن ما تعودنا عليها. صحيح. يعني كانت بالنسبة لنا الكلاب في الشوارع ما هي في البيوت.
صحيح يا أخي.
إيه نعم وكانت معاملاتهم مع الحيوانات اللي يعتبرونها طبعا حيوانات أليفة تختلف عن الكلاب اللي عندنا يعني هناك يعني مربينها أنها تعيش في البيوت لكن ما كنا نعي أن عندنا الكلب كلب قط ما عندنا
وكان عندهم يعني إذا
كان تعرف يعني عندنا الثقافة الإسلامية يعني عندنا أن الكلب نجس وما تلمسه ما يلمسك فما كنا أحيانا أجلس مع عائلة أضطر أجلس معهم كم يوم لها البعض من الأسباب هذه فأغير يعني
عشان بعض الأسباب.
نعم.
خلنا ننتقل الآن من رحلتك هذه أيضا ما زالت في أيام ريعان الشباب ورحت عشان تدرس اللغة الإنجليزية لأوروبا وكانت أول رحلة أيضا لأوروبا لخارج العالم العربي يمكن كما فهمت منك الآن. خلنا ننتقل منك إلى معك إلى رحلة ثانية وين اللي بعد كذا وين كانت؟
والله طبعا صارت العملية تكرار لكن خليني أصيغ سؤالك بطريقة أخرى يمكن خلنا نقول رحلة عمل ما دام إن في أول وأول وأول أول رحلة عمل كانت رحلات العمل طبعا كثيرة ولها قصص أخرى لكن أول رحلة عمل كانت إلى بريطانيا برضو إلى لندن كانت إحدى الشركات واحدة من شركاتنا كانت في مجلس إدارة طبعا شركة بريطانية ومجلس إدارة في بريطانيا فكان بالنسبة لي شيء مختلف أنك تحضر
مجلس إدارة في بريطانيا
مجلس إدارة وطبعا أنا الوحيد اللي كنت عربي في المجلس
كم كان عمر الدكتور بدر ذيك الأيام؟
كان بعد ما تخرجت أنا طبعا بعد البكالوريوس درست ماجستير
كلها في بريطانيا دراساتك؟
لا طبعا دراساتي درست البكالوريوس في الرياض جامعة الملك سعود
جميل.
وطبعا دخلت الجامعة جامعة الرياض وتخرجت منها جامعة الملك سعود
جميل
وبعدين في أمريكا درست الماجستير في لوس أنجلوس
تمام
جامعة جنوب كاليفورنيا بعدين اشتغلت فترة وبعدين واصلت الدكتوراه في اسكتلندا
في ثلاثة بلدان مختلفة
اي نعم فبديت العمل الفعلي بعد الماجستير
الرحلة اللي ذكرتها هذه اللي كنت فيها عضو مجلس إدارة كانت بعد الماجستير
جميل طيب. نعم وكان مجلس إدارة آخر بعد السنة اللي بعدها كان مجلس إدارة حطوه في نيويورك فطبعا هذه يعني ما انساها لانها اول رحلات عمل وتوالت رحلات عمل الى شركات الى اتفاقيات الى
خلني اخذك لموضوع ثاني يتعلق بالسفر تجي انت من النوع اللي يجي مبكر للرحله ولا تتاخر تجي في الاخير ولا مثلا يعني
والله انا احاول طبعا احاول اني اوصل باكرا
ايوه
فإذا صارت رحلة مع الأولاد وذا تكون أصعب جدا فأحيانا تضطر أنك تكذب عليهم بموعد الإقلاع عشان توصل على الأقل في وقت
قد فاتك رحلات مهمة
أنا مرة واحدة في حياتي فاتتني رحلة وكانت الحمد لله غير مهمة بس أقول لك السبب
طيب
السبب كان ما في يدي ساعة الآن طبعا ما في يدي ساعة.
لا ما في يدي ساعة.
فكنت
ساعة في ذاك.
لا صار لي فترة ما ألبس ساعة. بس ذاك الوقت كنت متعود على الساعة.
أيوة.
فكان تغيير طيارة عندي في مطار فرانكفورت.
نعم.
وذهبت كان السبب إنه تعرف هناك فيه ضريبة. تسترجعها في المطار لإثبات خروجك خارج البلاد فكنت أبحث عن المكان اللي تسترد منه الضريبة
نعم.
فصاروا يوصفوا لي هنا 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 صرت أبعد عن مكاني بدون ما أحس
نعم.
فأبعدت كثير فما في يدي ساعة ومتعود على الساعة يعني حتى ما أرفع رأسي طبعا المطار مليان ساعات فمتعود على الساعة طال يدي ما في ساعة أمشي
راحت عليك الطيارة
فراحت علي الطيارة لما رجعت لقيتهم يقفلون الأبواب الطيارة فهذه المرة الوحيدة اللي كانت
الوحيدة في حياتك كلها ما شاء الله اللي
الوحيدة
فيها الطيارة.
نعم الوحيدة
لما تجي للمطار تجي تنتظر الطيارة إيش تسوي تقرأ ولا تنام ولا تأكل ولا تسولف ولا إيش تسوي
طبعا في الأيام الأخيرة الموضوع إنترنت يعني فتستغل تخلص الإيميلات، تخلص كم شغلة كذا بالإنترنت
بالشكل هذا.
طبعا هذه رقم واحد. رقم اثنين عندك الجرائد، تقرأ الأخبار طبعا، خصوصا لما تنقل من بلد إلى بلد. أنا أحب أقرأ الجرائد المحلية حقت البلد، فعادة البلدان، معظم البلدان حتى لو لغتهم غير الإنجليزية تحصل عندهم جرائد إنجليزية، فحب أعرف أخبار البلد اللي أنا فيها اللي ما تنشر في الأخبار العالمية. وطبعا جرائدنا الدولية طبعا تلقاها في معظم البلدان، ومعظم المطارات فيها أسواق كبيرة. نعم، يعني يستغل الوقت في التسوق.
دكتور، أنت في شخص معين تتمنى أنه دائما معك في السفر؟ صديق قريب، أي شخص؟
طبعا
في مجاملة،
في أشخاص معينين بس أنا ما أحب أذكر أسماء، لكن خلينا نذكر مواصفات. طبعا
أعطنا اسم واحد على الأقل، من يعني نموذج بلاش نقول الوحيد يعني. فلا، أنا أتمنى أنه معي في أسفاري مثلا.
ما أحب أذكر أسماء، ليس اسمح لي، أعفني من السؤال ذا. ولكن المواصفات طبعا، مواصفات رحت يعني سافرت رحلات كثيرة وصاحبت ناس كثيرين، ولكن الناس المريحين اللي إذا كانت رحلات غير رحلات العمل، رحلة إجازة طبعا، إذا كانت إجازة الناس المريحين اللي ما يقيدك ببرنامج معين، يكون يبغى يستفيد من 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 البلد اللي احنا سافرنا لها. طبعا انا احب دائما اتعرف على البلد اللي اسافر لها، اعرف البلد هذه يعني تاريخها، ثقافتها، ناسها، خصوصا لما تكون اول مره اسافر لها. ففي بلدان كثيره سافرت لها يعني تكون ما هي بلدان معروفه يعني، فتحب تعرف عن البلدان هذه وش اللي فيها وكيف ثقافتها وش الناس، شوي من لغتهم يعني، لغتهم المحلية على الأقل، كلمات اللي هي شكرا والسلام، واللي تقابل ناس يعني طبعا ينبسطون لما تعطيهم كلمة من لغتهم المحلية.
أنا بخلي أسئلتي ما هي مرتبة لأنه خاف يدركنا الوقت، يروح علينا نوع من الأسئلة. أنت الآن ذكرت بعض البلدان تقول الغريبة أو اللي كذا أو اللي فيها كذا إلى آخره، أغرب بلد زرتها إذا تتذكر؟
والله أغرب بلد زرتها أو تفاجأت في شكلها يمكن كانت الاتحاد السوفيتي. نعم،
رحلة زمان ولا قريب؟
والله زمان، سافرت في رحلة عمل الاتحاد السوفيتي عام قبل أحداث غزو الكويت، قبلها يمكن شهرين أو ثلاثة. أتذكر أنها كانت المهم قبل الحرب يعني.
ما جت الأحداث وانت هناك يعني، جت بعد ما رجعت؟
لا، بعد ما رجعت، ولكن أن هذاك الفترة أتذكر لأن كان ما زال الاتحاد السوفيتي.
رحلة عمل؟
رحلة عمل.
رحلة عمل. إيش عندكم في الاتحاد السوفيتي؟ تبيعون أراضي في الاتحاد السوفيتي؟
طبعًا يعني عندي أعمال أخرى غير العقار، وكانت أعمال مقربة إلى نفسي. يعني في شغلات أحبها طبعًا بحكم حبي للسفر، فكان عندي وكالة أسفار السعودية طبعًا. أيوة. في الرياض. أيوة. وكان في ذاك الوقت كنت أبغى أطور العمل. وكنت أبحث عن وكالات أخرى.
نعم.
كان لنا، يمكن ذكرت في بداية الحديث، مجلس إدارة في لندن وكذا. نعم. كانت شركة طبعا شركة سياحة وسفر.
أيوة.
في
يعني
في بريطانيا. أيوة. وكان عندنا فرع في الرياض، وكنا نبحث لتوسيع الأعمال. جميل. فكان أكبر شركة طيران في العالم في ذاك الوقت شركة إيرفلوت، اللي شركة طيران روسي.
روسيه هي اكبر، كانت اكبر شركه طيران،
اكبر شركه طيران في العالم بحكم طبعا كبر الاتحاد السوفيتي. أيوة. وكثره مطاراتهم. أيوة. والتنقلات المحليه. فطبعا عشان اسافر الاتحاد السوفيتي، وكان يعني العمل الهدف منه وكاله شركه طيران ايرفلوت. طبعا في ذاك الوقت ليش؟ لانه طبعا كان بدايه انفتاح الاتحاد السوفيتي. وبدايه طبعا نعرف ان في دول اسلاميه كثيره في الاتحاد السوفيتي.
صحيح.
كانت من ضمن الاتحاد.
نعم.
وطبعا مسلمين كثير. وكنا نامل انه يفتح خط طيران بين جده والعواصم الدول الإسلامية اللي ضمن الاتحاد.
هدف نبيل والله.
فكان كنا طبعا عدد كبير هناك. فكنا نأمل أن يكون عمل زي كذا، أكون أنا أول واحد يعني فتح العمل هذا. للعلم إلى الآن ما صار الشيء هذا. ما صار إلى الآن.
العقبات نظامية يعني وكذا، قانونية ونظامية.
طبعا أنا تركت العمل السفر والسياحة من ذاك الوقت، ولا أعلم مش العقبات حاليا، لكن في ذاك الوقت طبعا كانت العقبات حكم العلاقات ما كانت مفتوحة بين البلدين، ولكن نعود لحديث البلد كبلد. أول شيء تفاجأت فيه لما طرت على، قلت لازم أطير أجرب خطوطهم، فطرت عليها من القاهرة لموسكو. طبعا تفاجأت أنه الطائرة طبعا صناعة روسية متخلفة جدا كصناعة
بالنسبة للطائران اللي تركبوا عادة،
بالنسبة للطائرات الصناعة الأمريكية والأوروبية طبعا إيرباص أو بوينغ أو دي سي كانت متخلفة جدا كطائرة، فحتى كنت يعني مرتعب وخايف جدا إلى أن وصلنا.
كم ساعة تقريبا كانت الرحلة تتذكر؟
يمكن حوالي 4 ساعات تقريبا من القاهرة إلى موسكو. طبعا لما نزلت في المطار تفاجأت في المطار، يعني أنا كنت توني متخرج من أمريكا وتعرف دولة عظمى مقابل دولة عظمى، توقعت أن يكون يعني شيء يعني متوازن، يعني قوة عسكرية هنا قوة عسكرية، توقعت قوة اقتصادية قوة اقتصادية، تقدم في صناعة تقدم في الصناعة، توقعت أن فيه، لقيت أنها طبعا قوة عسكرية فقط
فرق
في ذاك الوقت. نعم، وطبعا تتفوق الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت تاريخيا،
نعم
الثقافة والتاريخ طبعا أكثر بكثير من
أمريكا،
من أمريكا، ولكن قوة الاقتصادية طبعا كانت ضعيفة جدا. تفاجأت أنه
مظاهر الحضارية
طبعا تفاجأت أنه الناس هناك جواعة في ذاك الوقت، أبغى أروح الأسواق، الأسواق فاضية، أبغى مول ما في، كل شيء تملكه الحكومة، أبغى أشتري حاجة أروح الأسواق ألقى ما في شيء، أسأل عن محلات يقولون يعني كأني جاي من كوكب آخر. لما تسأل الناس
يعني إلى هذا الحد كانت متخلفة البلد؟
ما كانت يعني مو تخلف، كانت انهيار، كان واضح لي جدا أن البلد هذه
تنهار
داخليا، وما حد ينتبه للموضوع ذا إلا اللي يشوفها داخليا، كانت منهارة داخليا.
أيوة.
فواضح أن الانهيار قريب جدا. فطبعا بعد ما رجعت بأقل من سنة انهارت الاتحاد السوفيتي.
أي نعم،
زي ما كلنا عرفنا.
نعم صحيح.
فكان واضح جدا يعني الأسواق ما في ناس تروح تبي تشتري شيء تأكله ما تلقى، تروح طبعا ما تلقى أي شيء، ما في مطاعم، كانت المطاعم مخصصة للسواح، مطاعم مخصصة للمواطنين، وتسألهم عن رواتبهم يقول لك $20 $15 في الشهر أو ما يعادل ذاك الوقت. كانت بالنسبة لي
يعني جدا يعني
يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة. هذه من أغرب الرحلات بالنسبة لي.
خلينا نأخذ نموذج مثلا، أنت سكنت في فندق يمكن أكيد، تذكر بكم سكنت؟
كانت فنادق هناك مخصصة للأجانب.
الأجانب عشان كذا يمكن يكون غالية شوية.
نعم، تدخل في الفندق شيء مختلف، فندق جميل جدا ومباني تاريخية وكل شيء حديث.
في الفندق برا في الشارع يختلف الوضع.
اي طبعا في الشارع كلها مباني تاريخية، بس تروح للمباني اللي فيها المواطنين ساكنين فيها تحصلها كأنها سكن عمال، يعني من ناحية المستوى يعني مستواها مرة يعني منخفض.
الدكتور بدر، انت من النوع اللي تحمل معك سجادة في 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 الشنطة، ولا تكتفي بان تصلي في اي مكان اذا صادفتك الصلاة؟
والله نعم، احمل السجادة، في السجادة اللي تتصفط كذا. أيوة صغيرة. أيوة. واحطها في شنطة طبعا انا حاليا هاوي تصوير، فاحمل الكاميرا في شنطة كبيرة فاحطها في نفس الشنطة.
نعم. اذا انت من هواة التصوير.
اي نعم،
ومعناته لما نسافر اكيد عندك صور كثيره لبعض السفرات، يمكن ناخذ بعضها. نعم. نحطها ان شاء الله في البرنامج.
والله عندي كل الرحلات تقريبا ما عدا رحله الاتحاد السوفيتي او موسكو، لاني كنت متجه الى بلد على بالي انها متطوره، ولكن تتصور اني ما حصلت فيلم للكاميرا ذاك الوقت. عجيب. ما كانت الكاميرات ديجيتال زي حاليا، كانت الكاميرا لازم تشتري فيلم. فقلت باشتري من هناك. فلما رحت هناك يعني هذه قصة ليش درت على الأسواق.
جميل.
كنت أدور فيلم،
والله شيء عجيب،
للكاميرا، فما حصلت فيلم.
والله شيء عجيب يعني.
يعني كانت ذاك الوقت يعني تعرف الاتحاد السوفيتي تأشيراتهم محدودة بالمتى توصل ومتى تخرج وين تسكن، فما تقدر تغير أي شيء في البرنامج. حتى أني طلبت طبعا رحلة رسمية وكذا، طلبت من الجهة الرسمية اللي زايرهم، طبعا هناك شركة السياحة حكومية.
نعم.
شركة وحيدة، ما في إلا شركة واحدة. قلت لهم بأجل رحلة اليوم، وقالوا طيب ما يخالف. فلما أجلتها يوم ورحت للمطار قالوا تأشيرتك منتهية، المفروض أنك سافرت أمس.
عجيب.
قلت طيب وش أسوي يعني، تبغوني أقعد؟ لازم أخرج يعني.
أي نعم.
قالوا أقعد على جنب. طبعا ما عرفت أتفاهم معهم، لا لغة لا تفاهم.
كذلك مشكلة ثانية
الآن. أي مشكلة ثانية صارت لي، مشكلة في المطار يعني، حتى يعني كادت تفوتني الرحلة
عشان تأشيرتك منتهية.
عشان تأشيرة منتهية يعني مدة الإقامة المحددة لي يعني كانت محددة متى توصل ومتى تخرج. فأنا خرجت بعدها بيوم، طبعا أنا ما انتبهت للإشكالية هذه يعني، توقعت أنها يعني التأشيرة محددة بالدخول وليس الخروج، فكان محدد الدخول الخروج الإقامة السكن كل شيء محدد يعني.
رحلة عجيبة
يعني، ما بيقول له الأكل متى يحددونه متى تأكل، ولا حتى المشتريات ما تقدر تشتري شيء ولا تقدر تأخذ أي شيء من البلد يعني. كانت
عجيبة والله،
بالنسبة لي عجيبة جدا
فعلا يعني. عجيبة غريبة يعني هذا البلد. نعم. تجربة جيدة. الرحلات، آخر رحلة سافرت فيها، آخر رحلة
آخر رحلة سافرت فيها كانت إحنا عندنا حدث سنوي، زملاء الخريجين في آخر جامعة درست فيها اللي نيل شهادة الدكتوراه كانت في بريطانيا. فعندنا مجموعة خريجيين إحنا كل سنة نلتقي في بلد.
جميل. أنتم منسقين ولا الجامعة منسقة؟
لا لا طبعا إحنا كزملاء استمرارية للزمالة من تخرجنا إلى الآن.
جميل.
اتفقنا ان طبعا احنا نجتمع واحنا طلبه مع بعض، وتوافقنا مع بعض وقررنا ان احنا نتزاور كل سنه. فصرنا كل سنه نزور واحد في بلده.
طيب اخر رحله
فطبعا بدات الزيارات، الرياض، جده، الكويت، قطر، زي كذا كلنا نزور البلدان. فبعدين قررنا ان تكون نروح البلد محايده.
جميل.
فاخر رحله كانت لتونس.
لتونس رحتوا؟
نعم. فهذه من تقريبا اسبوعين ثلاثه،
اسبوعين بعد.
نعم.
يعني
اخر رحله
جديدة
لي
يعني.
نعم.
جميل والله. كيف كانت رحله تونس؟
فطبعا احنا عندنا شركه في تونس، شركه مفتعب. عقاريه هناك
اجل انت ماخذهم على
بالنسبه لي سم،
انت ماخذهم على شان الشغل هناك
كانت الترتيبات بالنسبه لي سهله، وانا اللي طبعا كل رحله عندنا في لها منظم، فكان التنظيم علي. فاقترحت عليهم تونس بحكم ان يعني ازورها كثير تونس واعرفها كثير، وعندي امكانات التنظيم والترتيب من على بعد، فكانت مريحه جدا. وطبعا انا اعرف كل المعالم اللي في البلد، فحبيت اشاركهم في المعالم التاريخية والثقافية عن البلد، وطبعا بعد الثورة في تونس، فكنا كنت حبيت يعني انه يشوفون تونس الجديدة حاليا.
جميل.
وكيف وضعها وكذا. هذه اخر رحلة كانت
لي. قبل اسبوعين
تقريبا. من
بحكم انك تعرف تونس ولكم فيها شغل وتعرفها كثيرا، تغيرت تونس القديمة عن تونس الجديدة بعد التعديل، بعد الحكم الجديد؟ بعد
اي طبعا بحكم قربي للبلد.
أيوة.
شاهد تغييرات يعني سريعة وكثيرة. وطبعا سرعة التغييرات ما هو حميد يعني.
نعم.
التغيير المفاجئ دائما يحصل معه اعراض اضرار جانبية زي ما يقولون.
ابرز اوجه التغيير اللي انت لاحظتها ايش هي؟ في اي جانب؟ في الجانب الاجتماعي ولا في ايش يعني؟ في اي مظهر من مظاهر البلد تلمس التغيير؟
الشيء اللي لفت نظري طبعا الحجاب يعني. في السابق ما تشاهد امرأة محجبة في
بهالسرعة يعني، ما شاء الله.
طبعا انا كنت هناك اثناء الثورة، كنت موجود هناك، وبعد الثورة باربع خمسة شهور كنت هناك، والرحلة هذه اللي من
اذا انت متابع لاحوالها فعلا. أيه. لاحظت تغير كبير مثلا في هذا الجانب؟
في هذا الجانب كان بالنسبة لي واضح. انا يعني حتى في الشارع كنت اشاهد شيء مختلف، بس ما كنت عارف وش الشيء هذا يعني.
سلام.
بعدين لما دققت انتبهت ان النساء بحجاب.
سبحان الله.
فكان في السابق طبعا يخافون يلبسون الحجاب.
أيوة.
في السابق
الى درجه انه ظهر هذا امامك يعني.
نعم. كان واضح. وكان الناس طبعا التغيير الثاني، الناس مرتاحين يتكلمون
براحتهم
وبراحتهم. ما فيه يعني خوف
ما اثرت الحرب على يعني ما على على الخدمات وعلى كذا، ما اثرت كثير عليها
الثوره قصدك؟
الثوره. ايوه
الثورة. طبعا اثرت اقتصاديا على البلد. طبعا بلد تعتمد على السياحه يمكن 99% دخل البلد من السياحة. فطبعاً بحكم أنه البلد فيها ثورة، الناس ما زالوا
يتهيبون من الروحة،
يتهيبون من موضوع طبعاً الثورات يصحبها زيادة في الحريات. وكان يمكن أول رحلة شاهدتها بعد الثورة كانوا الناس يعني مبسوطين بالحرية لحد أنهم بالغوا في الحرية. فالمبالغة في الحرية هذا شيء يعني مضر للبلد.
نعم. يعني ربما يضايق الآخرين.
يضايق الآخرين لا يضر البلد مباشرة تقريبا. فكان الشيء هذا يعني الناس يعني مثل ما لما تبالغ في الأفراح.
نعم.
يظهر مظاهر التكسير والتخريب والأشياء هذه والحد الكلام يعني كانوا الناس يعني تبالغ في كلام الحر حتى كان ممكن يأثر على علاقات بلد مع بلد أخرى.
ردة فعل طبعا عن
ردة فعل طبعا هذه شيء مظاهر يعني طبيعية ولكنها بدأت تخف الآن.
الآن
آخر رحلة بدأت تخف يعني المظاهر.
مثلا السائح اللي يروح على سبيل المثال رحتوا سواح أنتوا ما عنده مشكلة في الخدمات، ما عنده مشكلة في التنقلات، ما عنده مشكلة أمنية، ما عنده مشكلة كذا
أبدا. كانت آخر رحلة رحت كان الأمن رجع يعني يمكن أفضل مما كان. طبعا أول ما رحت بعد الثورة كان الأمن ضعيف.
نعم.
لكن الآن واضح أن الأمن
استقر
وتشوف رجال الأمن في كل شارع.
أيوة.
يعني في السابق يعني بعد الثورة مباشرة ما كنت أشوف رجال الأمن.
نعم.
لكن آخر رحلة يعني الشيء اللي تغير مؤخرا رجال الأمن تشوفهم في كل مكان. طبعا مظاهر السياحة بدأت تظهر، بدأت على استحياء، لكن طبعا موسم السياحة عندهم ما بعد
في الصيف غالبا. يعني في الصيف في بلد يا دكتور ما زرتها وتتمنى أنك تزورها؟
والله بلدين.
طيب.
اليابان والبرازيل. بلدين هذه ما زرتهم وما زال يعني عندي
الرغبة موجودة.
الرغبة موجودة ولكن الوقت يعني بحكم أنها بعيدة يعني البلدين هذه شرقا وهذه غربا.
صحيح.
لكن البلد آخر بلد زرتها كنت أتمنى أن أزورها أستراليا.
وزرتها قريب برضو؟
قريب يعني من تقريبا سنة ونص.
نعم.
كانت إجازة مع العائلة.
جميل.
ولكن البلدين هذه إن شاء الله بزورها إن شاء الله.
على ذكر العائلة في سفراتك يعني ما يتمنون دائما يكونون معك ما كذا ولا أنت يعني ما عندك إشكال في هذا الجانب يعني تسافر وأنت مرتاح ما
تقصد العائلة يعني
الأولاد والعائلة.
طبعا العائلة عندهم رحلات مخصصة بالنسبة لي محددة.
نعم.
في السنة عندنا رحلة إجازة الصيفية.
جميل.
4 أسابيع. أحيانا يطمعون نزودها شوي لكن هي 4 أسابيع في الصيفية.
نعم.
وعندنا أسبوع شتوي
أثناء السنة.
نعم.
آخر رحلة سياحة وين رحتوا أنت والأهل؟
آخر رحلة سياحة كانت الرحلة الشتوية. رحنا طبعا أنا عندي هواية ثانية اللي تزحلق على الجليد.
نعم. الجليد.
فأروح في الشتاء معاهم. أنا والعائلة. وطبعا في بعض عيالي صاروا
معي. نفس الهواية
صاروا معي في الموضوع. جميل. هذا
وين رحتوا أي بلد؟
كنا في ميونخ ألمانيا.
نعم. تتزلجون يعني تزلج هذا.
نعم.
تمارسه كل يوم ولا في فترة؟
طبعا إذا رحت هناك يصير يوميا يعني تعرف الرياضة موسمية.
أيوة أيوة.
ففي يعني المكان الوحيد اللي طول السنة في المغلق فإذا رحت دبي طبعا لازم أروح
تزلج
المغلق هذا. يعني
هي يعني هواية متمكنة عندك هذه.
نعم نعم.
يعني في سفراتك إيش هو الشيء أو الأشياء اللي تحرص على أن تصطحبها معك في شنطتك الشخصية يعني؟
طبعا
تصوير هذه الكاميرا.
الكاميرا عرفناها. الكاميرا والجهاز الكمبيوتر
هذه لازم تكون معك.
لابتوب يعني ما أكتفي لا آيباد ولا.
أيوة.
بلاك بيري ولا كذا.
لازم اللابتوب يكون معك.
لازم اللابتوب لأني أنا في رحلاتي دائما حتى لو كانت إجازة.
نعم.
يعني ما أغيب عن العمل.
صحيح. فتحتاج يكون معك أكيد.
إيه فلازم يكون معي باستمرار وطبعا كل الموظفين عارفين الشيء هذا فيتراسلون معي وإرسال الملفات وأفتح ملفات أحيانا كبيرة فما أقدر أستعمل إلا غير اللابتوب ما أقدر لازم يكون أحيانا ملفات كبيرة ومتابعات وأحيانا
إذن هو مصاحبك.
اي نعم.
بدلة الرياضة أدوات السباحة الأشياء هذه معك ولا مات؟
نعم السباحة صحيح.
أيضا كذلك.
اي نعم.
جميل.
لازم يكون معي حتى لو أروح رحلة عمل الأشياء هذه.
جميل.
يعني سواء عمل أو استجمام لازم 3 أشياء هذه معي.
تذكر كم بلد تقريبا زرتها؟ كم بلد سافرت إليها؟ سواء عمل ولا سياحة ولا تقريبا يعني.
والله
20, 30, 40, 50.
أنا كنت خلنا نقيسها بالقارات. أيوة. يعني القارة الوحيدة اللي ما زرتها أمريكا الجنوبية.
لسه ما رحت لأمريكا الجنوبية.
هذه القارة الوحيدة اللي ما زرتها. طبعا غير القطبين.
أيوة.
يعني يعتبرون القطب الجنوبي يعتبره قارة الآن. نعم. لكن إني ما حسبتها. لكن قارات المأهولة خلنا نقول.
أمريكا الجنوبية ما رحت لها لسه.
أمريكا الجنوبية لسه.
طيب نأخذ آسيا، وإيش زرت فيها؟
آسيا
يمكن معظم بلدانها
اليابان
قلت
لا ما عدا اليابان، كوريا، تبت، مناطق
بقية خالية. البلدان رحت لها.
اي وآسيا الوسطى دول.
رحت سريلانكا؟
دول المستقلة من الاتحاد السوفيتي هذه ما بعد زرتها. سريلانكا ما زرتها بس زرت الهند.
جميل.
سريلانكا أنا موعود في واحد من قرايبي الله يذكره بالخير
إن شاء الله
يزور سريلانكا كثير، عندها أعمال هناك ودائما يعدني بزيارة
جميلة سريلانكا إلى هناك. طيبة هو.
طبعا هو أحيانا زياراتها كثيرة فأحيانا ما تتفق مع وقتي.
جميل. أفريقيا إيش زرت فيها غير الدول العربية؟ هلا
أفريقيا ما زرت غير ال
دول العربية يعني
دول العربية. نعم.
مصر، ليبيا. قد رحت ليبيا؟
ليبيا لا طبعا. رحت لها بس كانت يوم واحد ما مرور ما تحسب يعني. نعم يوم واحد ما تحسب.
تونس، المغرب، الجزائر.
الجزائر ما زرتها.
ما بعد زرتها
الجزائر ما زرتها ولكني دائما قريب لها بحكم وجودنا في تونس. تونس بلد صغيرة فأحيانا تروح البلدان قريبة من الحدود تدخل تطلع يعني ما هي محسوبة.
قبل شوية سألنا عن البلد اللي ما زرتها وتتمنى أنك زورها، قلت اليابان أظن.
نعم.
طيب بلد يا دكتور زرتها ودك أنك ما رحت لها؟ شوف كذا نبش.
والله خليني أتذكر بلد زرتها ودي أني ما زرتها.
أي نعم. يمكن الاتحاد السوفيتي هذه اللي
والله ذاك الوقت صحيح. أيوة. لكن الحين لا ما يعني ما تحسفت على ذيك الزياره لان في اشياء كثيره شفتها جديده.
ايوه.
ما عندي
ما في بلد يعني زعلت منها.
طبعا اتمنى زياره القدس طبعا
ان شاء الله
والصلاه فيه، لكن هذه ان شاء الله بتحصل قريب ان شاء الله. ولو بصفه رسميه لازم تصير
ان شاء الله. الله ييسرها يا رب. لما نسافر هناك يحصل أحيانا أنك تسوق السيارة بنفسك، تتنقل داخل البلد أنت بنفسك؟
إيه دائما دائما.
فضل كذا.
دائما أفضل أن أكون سيارة بنفسي.
يمكن في أوروبا تقدر تمارس هذا براحتك، ويمكن في أمريكا البلدان أخرى كمان نفس الشيء لما تروح لها. ما أعتقد إنه كل
والله بلد. أعتقد يعني يمكن ما احترامي لأهل البلد كلهم، لكن أسوأ سواقة شفتها في مصر.
سوقت انت بنفسك؟
سوقت في مصر. فطبعا اللي يسوق في مصر اعتقد سهل السواقه
في مكان. هذه شهاده لحالها.
طبعا السواقه دائما لما اكون في المقود تحس انك تشوف كل شيء عن قرب وتشوف كل شيء يعني بدقه اكثر. بحكم السواقه لازم تدقق على الاشياء اللي
أكيد
امامك.
اكيد اكيد. الناس في الأسفار أيضا بعضهم من لهم مزاج أحيانا أنه مثلا يمارس بعض الأشياء الخاصة مثل الطبخ مثلا. يحب يجي له مزاج أنه هو يطبخ طبخة. أنت من النوع ذا ولا أنت تاركها ما عندك يعني؟
طبعا عندي أنا مشكلة في السفريات. ما أحب أكل المطاعم.
ما طيب هذا معناته أنك أقرب.
طبعا إذا كنت مع مجموعة. أيوة. في سفرة مجموعة أو حتى مع العائلة أفضل أن أكون مكان في مطبخ.
أكيد أكيد
عشان نطبخ. طبعا انا يعني يمكن بحكم دراستي في الخارج كانت كثيره.
ايه
فيعني عشت فتره طويله
على المطبخ. لك
نعم. عشت فتره طويله وانا ازوبي على وجه.
ايه. جميل جميل. موقف طريف في احدى السفرات هذه غير المواقف اللي ذكرت انت لنا الان اذا تتذكر، او مشكله يعني فعلا حقيقيه واجهتك في واحده من السفرات او كذا غير مشكله روسيا هذه اللي حجز في المطار ذكرت تتذكر هي؟
والله تواجهنا مشكلة دائما في الثقافات البلدان اللي تجيها.
أيه.
لأنك أنت تتعامل معهم بثقافتك. نعم. ودك تتعامل معهم بثقافتهم بس ما تعرفها. في بعض البلدان يعني ما يعطيك مجال أنك ما تعرف ثقافته.
أيوة.
فيبيك تعامل بثقافته وإذا غلطت يعاملك بقسوة.
نعم. محسوب عليك الخطأ.
إيه يحسب
ما
عليك
إنك غريب وإنك ما تعرف.
إيه ما يعطيك مجال. طبعًا هذه البلدان غالبًا تكون غير سياحية، لأن يعني البلدان السياحية عادة بحكم
مختلطين بالناس
مختلطين بثقافات وناس وكذا، يكون فيها علم بالثقافات الأخرى، لكن بعض البلدان يعني يعاملونك بصعوبة، وبعض البلدان عندهم تعصب للغتهم.
نعم.
فتجد حتى يعرف إنجليزي بس ما يحكيك إنجليزي.
ما يتكلم معك إنجليزي.
ولو إنه الشيء هذا يمكن بدأ يندثر شوي شوي، لكن كان موجود في إسبانيا سابقاً.
من فرنسا.
قبل الاتحاد الأوروبي. يعني يحبون تحاكيهم بلغتهم، فأنا تعلمت حتى الإسبانية للسبب هذا، لأن كنا مع الأهل كنا صيفيات نروح لإسبانيا وكذا. فتعلمت اللغة الإسبانية، كانت بالنسبة لي اعتبرتها ميزة.
جميل صحيح.
تعلمت اللغة الإسبانية من السبب هذا.
جميل والله. أنت من نوع يا دكتور اللي ينام بدري ويصحى بدري في الأسفار ولا لا؟ يعني في ناس يأخذون راحتهم، في ناس ما يصحون إلى العصر مثلا.
طبعا في السابق لما كنت أصغر سنة من هذا
لا زلت الشباب
فكنت أحب أسهر
أيه.
وأصحى بدري وأنوم في منتصف النهار عشان أعوض النوم الليل.
أيوة.
فكانت هذه برنامجي، لكن حاليا اختلف الوضع. أحب أصحى بدري ويعني أنوم باكر، ولكن ما أتعدى يعني منتصف الليل.
نعم.
يعني أصل منتصف الليل هذه
ما في من النوع اللي يسهر طول الليل مثلا.
لا لا لا، ما حتى ما صار عندي الرغبة في الشيء ذا يعني.
جميل.
فأحب أصحى بدري وأشاهد البلدان من بدري، وكحتى كل الأماكن اللي تحب تزورها ولا تروح لها، خصوصا لما تكون بلد سياحة
غالبا تكون في النهار صحيح.
وفي الصباح. ومعظم سفراتي يعني أنا أحب الطبيعة بحكم هواية التصوير جت من حب الطبيعة.
جميل.
فالطبيعة دائما مهم جدا أنك تباكر،
تكون في النهار أكيد،
تكون في النهار
وبدري
الصباح، والتصوير يكون بدري لأن الجو يكون أكثر صفاوة.
جميل.
في الصباح الباكر دائما. وصرت أحب يعني زيارات للخارج المدن والغابات والقرى، وهذه تتطلب أنك تصحى بدري. يعني
سافرت بالسفينة يا دكتور ولا ما حصل لك؟
إيه نعم، سافرت.
وين
بالسفينة؟ كانت أول رحلة بالسفينة لي في إسبانيا. سافرت من مدينة برشلونة إلى جزيرة مايوركا.
كانت رحلة سياحية يمكن؟
لا، كانت رحلة انتقال يعني.
أيوة انتقال. ليش
ما كان هدف السفينة؟
ليه ما كانت بالطيارة؟
طبعا سوء تخطيط كان.
طيب.
وصلنا مدينة برشلونة وما حجزنا طيران من برشلونة إلى الجزيرة اللي بنروح لها، تفاجأنا أن الطيران ما فيه لمدة أسبوع. فطبعا ما نبغى نضيع وقت، فركبنا. قالوا لنا في حل آخر، تركبون السفينة.
جميل.
فطبعا ذاك الوقت هذه الأول رحلة طبعا كانت قديمة جدا قبل أتزوج حتى.
أيوة.
فكنت مع الأهل يعني. فطبعا كانوا خايفين، الوالدة والوالد وإخواني الصغار، أنا أو أكبر إخواني. فكانوا خايفين موضوع سفينة وننام فيها.
كم مدة الرحلة تقريبا؟
ثمان ساعات.
ثمان ساعات. والله
بس تطلع شوية. بالليل وتاصل الصباح. هي زي الفندق.
يعني. جميل.
فأنا كنت يعني بالنسبة لي كانت رحلة مثيرة.
يعني. انبسطت منها يعني.
إيه كنت مبسوط ونطلع وأشوف السفينة فوق وتحت وأدور فيها طول الليل. أشوف هالسفينة الضخمة دي اللي فندق تقريبا.
كم تقريبا كانوا ركابها إذا تتذكر؟
والله ما أتذكر، بس بالآلاف يعني. فندق.
كثير.
إيه سفينة ضخمة. ضخمة. جدا. سفينة طبعا هي تروح وتجي على هالخط هذا، وفي تقدر تشتري تذكرة غرفة، تذكرة كرسي، تذكرة حرة تنام في أي مكان تبي.
نعم على رغبتك.
اي نعم طبعا على رغبتك وحسب الموجود.
حسب الموجود. نعم جميل.
فكانت هذه أول
رحلة سفينة.
أول رحلة سفينة.
بعد كذا سافرت. إحنا طيب وقتنا قرب ينتهي. سافرت أيضا في سفن مرة ثانية.
اي نعم.
أطول رحلة سافرتها بالسفينة يا دكتور؟
ما كانت طويلة هي. أطول رحلة يمكن 18-20 ساعة.
من وين لوين تقريبا؟
كانت في بين دول اسكندنافيا شمال أوروبا.
هذه اختيارية ولا إجبارية؟
اختيارية. لا اختيارية، لأن كان معي سيارة فلازم أخذ سيارتي معي.
جميل جميل.
فما في، كانت بينهم بحر طبعا الدولتين.
وتقييمك دكتور في سؤالنا الأخير، السفر بالبحر أحسن ولا بالجو زين؟
والله كل له متعته طبعا. الجو ميزته انك توصل اسرع، ولكن البحر له متعه
ممتع.
السفينه نفسها بحد ذاتها يعني ممتع، انك تشاهد نفس الناس اللي انت معاهم وتتعرف على ناس وكل شيء يعني مصغر في السفينة، بعضها فيها مسبح يكون صغير وملعب يكون صغير، الغرف تكون صغيرة، والناس اللي دائما يختارون الرحلات البحرية معظمهم يكون الهدف انه التعرف على الناس
والاستمتاع بالرحلة.
اي نعم،
احنا استمتعنا برحلتنا معك الحقيقة. الشيء الوحيد على فكرة اللي تعبني شوية كون الجوازين واحد مقلوب كذا، فانا حريص انه ما يطلع المقلوب هذا، يعني لان المخرج كل شوي يأشر لي.
طبعا هذه مشكله اللي يسافر واجد، يصير جوازك ينتهي قبل تاريخه.
انما انا والله استمتع جدا، وانا واثق ان المشاهدين الكرام استمتعوا بهذه الجلسه اللطيفه. شكرا لك.
اشكر،
استمتعنا واستفدنا دكتور بدر، شكرا لك مره اخرى. وانتم ايضا مشاهدي الكرام نشكركم، ونلتقي واياكم في حلقه اخرى باذن الله تعالى من حلقات برنامجكم هذا جواز سفر. نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فقال لي يا شيخ محمد، هل هذا طلاق بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ يعني عن العسكري، والله أنا خدمت ما يكفي، هذه بينونة كبرى.
خلاص
وقع على الاستقالة وهو يرحب بصعايدة السعودية ويصفقون. أنا ما دريت من هم صعايدة السعودية. فطبعا الدكتور إسماعيل هو من الصعيد يعني.
نعم.
فقلت يا دكتور إسماعيل، من هو الصعايدة السعوديين الذين يرحب؟ قال أنت
ألست
من الجنوب؟ احنا في نسمي السعوديين الذين من الجنوب صعايدة السعودية. التصفيق صعايدة السعودية، صعايدة السعودي. فصعدت على السرير فانكسر السرير تماما، علمني لم أكن بديل مثل الله. اقترب مني أحد الصعايدة وقال لي الأخ سعودي
على طول.
على طول، معنا مهما غيرنا اللبس المصريين فيهم ذكاء.
المسافرين لسلامتكم وراحتكم.